أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب طهارة جلد الميتة بالدبر. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي رواية عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها: ألا نزعتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. ورواه مسلم في صحيحه. هذا باب آخر يذكر الإمام البيهقي فيه رحمه الله طهارة جلد الميتة بالدبغ. ويمكن حيكرر لنا الحديث الذي ساقه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البيهقي رحمه الله بوب هذا الكتاب وكتاب السنن، وذكر فيه أحاديث تقرب من حوالي 22 ألف حديث، ليحتج لمسائل ذكرها الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فكأنه مبني على ذلك، إنه ترجمة الباب كأن الإمام الشافعي قال كذا. طيب دليله إيه؟ الأحاديث التي يسردها الإمام البيهقي. لذلك لا تعجب حين ترى الحديث يتكرر في بابين وراء بعض وثلاث أبواب وراء بعض، لأنه بيحتج لمسألة ذكرها الإمام الشافعي. يعني أبواب الطهارة حيبو فيها حوالي 301 من الأبواب في أبواب الطهارة، كل باب يترجم في شيء معين زي ما ذكرنا الأبواب اللي قبل ذلك، فيذكر مثلا التطهر بماء البحر، هذه مسألة، التطهر بالعذب من هو الأجاج، الماء يعني العذب، والماء المالح والماء المر، التطهر بماء البئر، التطهر بماء السماء، التطهر بماء الثلج والبرد، التطهر بالماء المسخن، كراهة التطهر بالماء المشمس، كل هذه مسائل ذكرها الإمام الشافعي فنص عليها. فهو يدلل على مذهب الشافعي بالأحاديث، يقول إن مذهب الشافعي صواب في هذا الشيء، ليه؟ لأن الحديث يقول كذا، مذهبه صواب في كذا لأن الحديث يقول في كذا. ولا يشترط أن نوافق الإمام البيهقي على كل ما يقول، قد نتفق معه وقد نختلف معه بناء على صحة الحديث أو ضعف الحديث، زي باب الماء المشمس مثلا، الماء المشمس يعني مذهب الشافعي فقط هو اللي ذكر فيه كراهة ذلك، حتى الشافعي نفسه رحمة الله عليه قالوا لم يصح فيه حديث، والأمر معلق بالطب، إذا كان الطب يقول إن هذا الماء فيه ضرر يبقى على ذلك فيه ضرر، لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا لم يقل الطب فيه ذلك يبقى الأصل الجواز، لكنها مسألة مذكورة في مذهب الشافعي يذكرها الشافعية، فيقولون إنه يكره استخدام الماء المشمس، وعندهم خلاف في ذلك. يذكر باب كراهة التطهر بالماء المشمس، باب منع التطهر بما عدا الماء، يعني غير الماء المطلق لا يجوز لك أنك أتوضى بالزيت مثلا، أتوضى بالخل، أتوضأ، ما ينفعش هذا الشيء، ولكن إما الماء المطلق إما تنتقل منه إلى التراب إذا فقدت الماء. كذلك يذكر لنا بعد ذلك التطهر بالماء الذي خلطه طاهر، هل من الممكن أنه تطهر بالماء الذي خلطه طاهر؟ قلنا أنه إما الذي خلطه لم يغيره، أو كان التغيير تغييرا بسيطا ما يجرش في حاجة، زي تراب وقع على الماء، زي ملح وقع في الماء، فباقي على أصل إطلاقه يجوز أنك تتوضأ منه، زي الكافور الذي وضع في الغسل الميت، هنا طالما شيء يسير وما زال اسمه ماء يجوز لك أنك تطهر به، طالما أن الشيء الطاهر الذي وضع في الماء ما زال شيئا يسيرا لم يغيره، لم يخرجه عن كونه ماء. ولذلك لما قالوا أنه يتغير الطعم أو يتغير اللون، قالوا طالما تغير طعمه أو لونه بطاهر يبقى تغير، لكن ريحه قالوا لا، الريح هنا صعب نحن نقول أي ريح يتغير به الماء يوم يتغير، لا، ده ممكن الإنسان يكون إيده ريحتها ريحة وحطها في حلة فيها ماء يتغير الماء يبقى ريحتها تغيرت، لكن ما زالت ماء، ما زالت ماء لم تتغير. قالوا فلذلك الرائحة إذا كانت كثيرة، تغير الماء بالرائحة إنه أخرجته عن كونه ماء، بقى اسمه الآن ريحة، بقى اسمه الآن طيب، يبقى هنا لا يستخدم. لكن طالما اسمه ماء بس محطوط عليه نقطة كفور، محطوط عليه كذا، ما زال ماء على ما هو، يجوز إنك تتوضأ به. ثم يذكر بعد ذلك التطهر بالنبيذ، هل من الممكن يتطهر بالنبيذ؟ يعني الماء اللي تحط فيه تمر، التمر غيره بقى ماء حلو الآن بسبب التمر، تحط فيه زبيب خشاف يعني، يبقى هنا يقول لك لا ما ينفعش لأنه ليس ماء. إنما بيذكر هذه المسألة إن فيها حديث، ويريد أن يبين هذا الحديث حديث ضعيف، إنه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن سأل ابن مسعود هل معك ماء؟ قال لا. ماذا معك في ركوتك؟ قال نبيذ. قال تمرة طيبة وماء حلو، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح إن في ليلة الجن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن وقرأ عليهم القرآن، وصح في حديث آخر إن كان معه ابن مسعود، وصح في حديث آخر أن ابن مسعود قال لم أكن معه، فكأنه تكررت إن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للجن، مرة كان معه ابن مسعود ومرة أخرى لم يكن معه، فقال ليتني كنت معه رضي الله عنه. ثم انتقل الإمام البيهقي إلى إزالة النجاسات، يعني بعدما ذكر التطهر لا تتوضأ ولا تغتسل إلا بماء مطلق. طيب إزالة النجاسة بقى الآن، لأن الطهارة إما رفع الحدث بالوضوء وبالغسل، وإما إزالة النجس. إزالة النجس تزال بإيه؟ لا بد أيضا فيه من الماء، لأن الماء هو الذي يطهر. طب هل من الممكن أن يكون مع الماء نحط صابون ونحط غيره؟ ما فيش معنى أن نحط صابون ونحط غيره، لكن في النهاية تكون الغسلة الأخيرة بالماء، بحيث أنه الماء هو الطهور الذي يطهر ذلك. ثم ذكر بعد ذلك الكلام عن الجلد. الجلد هي برضو متعلقة بأبواب المياه، باعتبار أن الجلد بيتصنع منه جركن، بيتصنع منه إربة، بيتصنع منه إناء، بيتحط جواه ماء. فلو أن هذا الجلد غير طاهر وتحط الماء، اتنقع الماء جواه، حينتقل من الجلد إليه النجاسة، صار ماء نجسة. يبقى هنا طب الجلد هنا يطهر بإيه؟ ذكر في الحديث أنه لابد من الدباغ، أنه يدبغ. فلذلك ذكر لنا في الجلد جلد البهيمة الأنعام المذبوحة أو الغير المذبوحة، الميت المذبوحة. طيب زكيت بالذبح، بقي أن هي يزال ما على الجلد من دماء ونحوها بالشبة بالقرص بالملح اللي هنسميه الدباغ. طيب إذا كانت هذه ميتة، هل ممكن نأخذ منها الجلد ننتفع به؟ قالوا أنه في حديث شاة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. طيب هنا الخلاف لهذه المسألة مبني على إيه؟ قالوا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر نهى عن الانتفاع من الميتة بأهاب ولا عصب، فاختلف العلماء. البعض يقول أنه الشاة الميتة لا يجوز لك أنك تنتفع منها بشيء، البعض يقول لا، ده في حديث تاني أصح من هذا، وفيه إذا دبغ الجلد أو الإهاب فقد طهر. إذا دبغ قالوا يبقى نجمع بين الاثنين، إنه إذا كان غير مدبوغ لا يجوز استخدامه، إذا كان مدبوغا حتى لو الميتة يجوز استخدامه. طيب حتى لو من ميتة، ميتة إيه؟ هل شرط فيها تكون بهيمة الأنعام، ولا ممكن حاجة تانية غير بهيمة الأنعام؟ فرضنا هذا الجلد كان جلد أسد، جلد نمر، جلد فهد، غيرها من الجلود، ودبغ، هل يدخل تحت حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولا يدخل تحت منع النبي صلى الله عليه وسلم اللي في هذا الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب؟ لذلك احتاج الإمام هنا أنه يذكر باب في طهارة جلد الميتة بالدبغ، ويعقبه بباب المنع من الانتفاع بجلد الكلب. المنع يعني عايز يقول أيوة جلد الميتة ينتفع به طالما أنها كانت مأكولة اللحم، أو على الأقل ما يكونش جاء نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنها زي ما جاء عن الكلب، ويلحق الكلب ما كان من فصيلته من نمر ومن غيره من أشياء. فلذلك يقول لنا هنا باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، وذكر في حديث أيضا شاة ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخذوا إهابها فدبغوه. ثم ذكر بابا في طهارة جلد الميتة بالدبغ، قال طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره، وذكر في حديث لابن وعلى السبائي قال سألت عبد الله بن عباس فقلت إن نكون بالمغرب فتأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. هذا يسأل ابن عباس رضي الله عنهما إن أما بنذهب نجاهد في سبيل الله بنروح بلاد فيها كفار أهلها كفار، طيب فتحنا هذه البلاد وبعدين أهل هذه البلاد جايبين لنا مية عشان نشرب، جايبين مية في سقاء، السقاء ده من جلود حيوانات هم اللي ذبحنها وما نعرفش هذا الشيء من شاة ولا من جمل ولا من غيره، مزكى ولا غير مزكى، هل نشرب فيها ولا ما نشربش؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه اشرب. فقلت أرأي تراه، هل ده يعني تفقه منك أنت بتقول هذا الشيء؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغها طهورها، دباغها أي إذا دبغت الجلود فقد تطهرت الجلود، دباغها طهورها أو طهورها. أيضا جاء عن ابن عباس أنه رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سودة وعن طريق ميمونة، فجاء عن سودة قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها، كلمة مسك معناه الجلد يعني وهي نفسها معناه الإهاب، فدبغنا مسكها فما زلنا ننتبذ فيه، ننتبذ يعني نحط فيه الماء ونجعل فيه النبيذ بمعنى التمر الحلو يتحط في هذا الماء ونشرب، كونوا بقى ينتبذون في معنى المية بتقعد فيه كثيرا يشربون منها ولا يسألون إنه هذا الشيء تغير ولا لم يتغير، دليل على أنه لو أن شاة ماتت وسلخت هذه الشاة الميتة وأخذ جلدها فدوغ جاز أن يوضع فيه الماء وجاز أنه يشرب منه. يذكر الإمام البيهقي رحمه الله في منع الانتفاع بجلد الكلب، طالما الأمر جلد الميتة يمكن إنسان يقول أي ميتة، ومثلا جلد الكلب ممكن نغلوه وندبغوه، وخاصة أن بعض البلاد بيأكلوا الكلاب، في الصين يأكلوا الكلاب ويأكلوا أشياء كثيرة من الحيوانات، يأخذوا هذه الجلود يدبغونها وتبقى من ضمن الجلود. طيب فرضنا أنه ذهب إنسان لمثل هذه البلاد ووجد مثل هذه الجلود أنه قاعدين عليها محطوطة على كراسي أو شيء، أو أن هذه الجلود مصنوع منها نعال أو مصنوع منها غير، هل يلبس هذه النعال ولا يحترز منها لكونها فيها نجاسة أو كذا؟ هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، عن جلود السباع، ولذلك الإمام البيهقي يقول المنع من الانتفاع بجلد الكلب، ممنوع ذلك إنك تنتفع به، وكأنه هنا المنع من الانتفاع لكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما شربت منه الكلاب، يبقى الكلب إذا ولغ في الإناء ده شيء من لعابه على هذا الإناء، ما بالك بجلده اللي هو قاعد فيه طول عمره لغاية ما قتل هذا الكلب. فيذكر هنا للمنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وأنهما نجسان وهما حيان، عايز يقول يعني أن جلد الكلب إلا عليه هذا نجس في حياته، وكذلك يبقى بعد وفاته أنه لا يتطهر بشيء. هذه المسألة ليس متفقا عليها بين العلماء، ولكن فيها خلاف، إنه جلد الكلب يعني الشعر اللي عليه وجلده هو ناشف، هل هو نجس ولا إنه ريء الكلب فقط اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف أدلة الإمام البيهقي. يذكر حديثا اللي هو حديث عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستمتعوا من الميت بإهاب ولا عصب، قالوا نهى يبدا مطلق، أي ميتة لا تستمتع منها في إهاب والعصب. فلما جاء الحديث المخصوص في شاة ميمونة يبقى بعد ذلك يقال ما كان مثل الشاة، يعني ما كان من مأكول اللحم مثل هذه الشاة، إذا كان جملا، إذا كانت بقرة، إذا كان خروف، إذا كان غيره، أشياء تؤكل في حياتها ثم ماتت جاز أن تنتفع بها، وبقي الكلب على أنه ممنوع منه في الحياة وكذلك بعد الممات. يذكر حديثا آخر لأبي المليح الهذلي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع، هذا حجة أخرى إنه جلد السبع، وكلمة سبع لما يقول لنا في الحديث السباع معناها الحيوانات التي تعدو بأنيابها، يعني الحيوان اللي بيأكل اللحوم بأنيابه هذا السبع، سواء هذا كان من سباع الحيوان أو من سباع الطير، السباع فيقال هذا من سباع الطير زي النسر زي البومة زي الحداية غيرها من الطيور، السباع ليه؟ لكونها تأكل اللحوم وتأكل الجيف، يبقى كل ما عدا بنابه يعني فيه ناب بيأكل به الجيف أو يخطب بمخلبه وأكل بأنيابه هذه الأشياء من السباع التي حرم علينا ربنا أن نأكل منها. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، إنك ما تلبس جلود السباع ولا تجلس عليه. يبقى السباع كل الحيوانات التي تأكل بأنيابها اللحوم، منها الضبع، منها الذئب، منها الثعلب، منها غيره. ولكن هيختلفون في الضبع والثعلب باعتبار أنها صيد، هل هي صيد ولا مش صيد. نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الضبع صيد، فقاسوا عليه الثعلب قالوا هو أقل منه في ذلك فينتفع بالثعلب. ولكن جاء هنا النهي عن جلود السباع، عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. البعض يقول لنجاستها، والبعض يقول إنه النهي لكون الإنسان يتشبه بالأعاجم وفيها إنها شيء من الزينة والخيلاء تدفع صاحبها للكبر فيبتعد المسلمان. طالما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع بلا يجوز الانتفاع بهذه الجلود، لا بجلود أسد ولا نمر ولا غيرها من الجلود، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بها. يحتج الإمام البيهقي بذلك على أنه الكلب من السباع يبقى لا يجوز الانتفاع بالجلود بتاعه، طالما لا يجوز الانتفاع يبقى لا يجوز أنها تبغى هذه الجلود. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث في الصحيحين، ويذكره الإمام البيهقي هنا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات، ثم ليغسله سبع مرات. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه. هنا ولوغ الكلب، ولغ بمعنى حرك لسانه في الإناء وأخذ بأطراف لسانه، أخذ بأطراف لسانه منه، يبقى كأن العلة هنا ولود ريق الكلب جوه الإناء، سواء هذا الإناء فيه سائل كالماء مثلا أو مائع من الموائع، حط الكلب ريقه فيه، يبقى هنا لا يجوز للإنسان أنه يشرب من بعده في هذا الإناء لغاية ما يغسل هذا الإناء. في الرواية هنا قال فليهرقه، يعني كب هذا الماء اللي في الإناء. ويفرق العلماء بين كون الماء قليلا أو كثيرا، وبين كون هذا الذي في الإناء ماء أو شيئا صلبا. وهنا إذا كان الكلب جاء على إناء برميل مثلا ضخم جدا وشرب منه، هنا مش هيتقال كب البرميل بكله، ولكن إذا كان شيئا يسيرا يتكب هذا الشيء الكثير القليل ويغسل. إذا كان شيئا يجاوز القلتين، القلتين حجمهم حوالي ربع متر مكعب تقريبا من الماء، ربع متر مكعب من الماء، هذه الشريعة تعتبر أن القلتين كثير، فحتى لو ولغ فيها الماء وكان الماء أكثر من القلتين لا يلزم إراقة الماء أنه لا يحمل الخبث ولا يحمل النجس في هذه الحال. لكن إذا كان شيء قليلا في حلة إنسان، في إناء إنسان، تناية بتاع إنسان وحجم قليل شرب منه الإناء، قال لك كب هذا واغسل هذا الإناء. هنا يقول إنه أمر أن يغسل سبع مرات، أولهن بالتراب، قال طهور إناء أحدكم. ذا في رواية في البخاري: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وفي رواية مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قالوا هنا يبقى لابد من غسل الإناء الذي شرب منه الكلب أو حط ريقه فيه، في هذا سواء بطرف لسانه ولا ببقه بكله وضع فيه. يبقى هنا ليه هذا الشيء؟ ويعني وقت ما بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذا الشيء حيقول لهم إيه مثلا؟ الكلب فيه مرض، طب فين هذا المرض؟ شوفين وهي نظيفة أمامهم. الكلب فيه نجاسة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لعل العقول لا تستوعب انه الحكمه ايه، ما احنا مش شايفين حاجه. فهنا يقول لك لا، ما تشربش من هذا الإناء، كب هذا الإناء واغسل الإناء. لكن الانسان مع البحث يقوم يجد من وراء ذلك اشياء، يعني الطب الان مع تقدم الطب يطلع البعض يقول لك انه بق الانسان مليان كميه ضخمه جدا من الجراثيم والبكتيريا، أكثر حاجة في الإنسان يوجد فيها الميكروبات، الجراثيم والبكتيريا وغيرها، فم الإنسان وفرج الإنسان، الفم والفرج أكثر منطقتين مليانين جراثيم في الإنسان، بق الإنسان وفرج الإنسان. يقول طب هذا في الإنسان اللي بيحاول يأكل الطاهرات، أمال الكلب اللي بيأكل أي حاجة هيكون إيه؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا: الكلب إذا ريق وقع في شيء خد بالك ما تشربش من أثر هذا الشيء. قال العلماء: لكونه نجسة، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم، طاهر، حطاهر من إيه إلا من نجاسة، وإلا لو كان الأمر للتنظيف قد نظافة إناء أحدكم، لكن قال طهور يبقى هنا الشيء الطاهر عكس النجس، يبقى ريق الكلب ينجس الإناء، هذا شيء. والحالة الثانية إنه فيه شيء زائد، عن ذلك يحتاج لتطهير وتعقيم لهذا الإناء من أثر الكلب. ولذلك البعض يقولون إنه أحيانا الكلاب بيكون فيها نوع من الجراثيم المؤذية جدا، زي ما يكون داء الكلب في الكلب، السعار، داء السعار، وهنا شيء يكون مولود في الكلب يطلع على ريق الكلب وفي دم الكلب، يعض إنسان ينتقل للإنسان، يصير الإنسان يستشعر إنه عطشان على طول لغاية ما يموت هذا الإنسان، ويكون في داء مثل هذا الكلب إنه ممكن يسور ويبقى الإنسان عنده شيء من الرعب عايز يعض كل اللي قدامه زي ما الكلب بيفعل يفعل الإنسان. لذلك هنا لا تأمن الكلب ده يكون إيه، إيه اللي مولود بداخله، لكن ما قالناش الكلب المسعور، ما قالش الكلب المسعور، إنما ذكر الكلب إطلاقه. ولذلك البعض بحث فيها وقالوا أيوة فعلا إن في ريق الكلاب أحيانا شيء ما يطلعش من الإناء إلا بأنه يدلك بالتراب، جامد جدا يدلك بالتراب، هنا التراب يطهر، التراب يقول لك ده من أعظم الأشياء تطهيرا، التراب من أعظم، يقول لك شوف قد إيه من الجثث اللي بتدفن في الأرض تدفن، لو إن التراب ما بيقضيش على الميكروبات المولودة فيها كانت الكل بيموت بسرطان واللي بيموت بالإيدس واللي بيموت بكذا، كانت كل الميكروبات دي طلعت على الإنسان من التراب، كانت طلعت ملت البلد فيها، خاصة الناس اللي عايشين بجوار التراب. ولكن لولا رحمة الله أن التراب يقضي على هذه الأشياء فدع الدفن يتدافن الإنسان، هنا يذهب معه الأثر اللي مولود في جسد الإنسان بما يسلطه الله عز وجل عليه من أشياء في هذا التراب. قالوا فكذلك جربوا أشياء، قالوا وجدنا في ريق الكلب أنواع من الجراثيم ما يقضيش عليها إلا التراب، بالتراب، أما نغسل إناء مرة واثنين وثلاثة ما بتروحش لغاية ما بالتراب يذهب. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل أثر الكلب 7 مرات أولهن بالتراب. يا ترى هل كل الكلاب فيها هذا الشيء؟ هنا لا يشترط أن يكون كل الكلاب فيها هذا النوع من المرض، ولكن طالما أنه قد يكون موجودا في البعض فالإنسان يقوم يهرب من هذا الشيء ويفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنجاسة ريق الكلب، والحالة الثانية لاحتمال وجود مثل هذه الجراثيم التي لا تزال إلا بالتراب، ولها أحكام كثيرة نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.